Média.
Média. Podcast.
لولا المسرح أمام فظاعة العالم لكنت بين شيئين، كنت دائما مهووسا وباحثا عن مسرح يشبهنا. وماذا نقول عن ألف لولة؟ الأساسي هو هذه الحالة الوجدانية العميقة التي لا نراها، ولكن كل واحد يترجمها. ولهذا أنا شخصيا الآن لم أعد أكتب في المجلات.
كاتبا ومخرجا وناقدا، وهب حياته للمسرح الذي جعله احتفاليا وتعييديا. كيف لا، والمسرح بالنسبة له عالم غير محدود، تعييد بلا ضفاف، واحتفاليون بلا حدود، كالبحر تماما. يقول ضيفنا الكاتب والمخرج المسرحي الكبير عبد الكريم برشيد، الذي لا يزال بعد عقود من الإخلاص والشغف والعطاء المسرحي المتميز منشغلا بهموم المسرح وبأسئلتها. سيرة معي أنا اعتماد سلام. أول مسرحية كتبتها أستاذ عبد الكريم هي عنترة في المرايا المكسرة، بعدها الحماة التي كتبتها وأخرجتها كذلك. ربما تتذكر عندما كنت بصدد تأليفها، أريد أن أعود معك إلى تلك اللحظات. في ماذا كنت تفكر وأنت بصدد الانكباب على تأليف أول مسرحية في حياتك؟
أول مسرحية هي عنترة في المرايا المكسرة. كتبتها سنة 1970 بمدينة فاس، وأنا ما زلت أدرس. كنت أسكن في شارع محمد الخامس والضجيج، وكنت أدخل في واحد البنيقة صغيرة وأغلق علي الباب، وكتبت عن طرف المرأة المكسرة التي جاءت بعد النكسة تماما، فيها رؤية سوداوية. أما بالنسبة للحماة كتبتها وأنا مخرجها في نفس الوقت، وكتبت الجزء الأول والممتنون يتدربون وأنا أكمل الجزء الثاني. ولذلك أقول بأن هي مسرحية ميدانية، كتبتها ميدانيا. الحماة هي صراع بين حومتين، من يقف بين الحومتين هو شخص كان قويا، وحتى لا تظهر الأقوياء في الحومتين فهو يجعلهما يتصارعان ويقتتلان في بينهما. وكان الإحساس هو إحساسي بالوضع العربي والواقع العربي في اختلافاته المصطنعة، عوض أن يواجه عدوا مشتركا واحدا. ولهذا فهذه المسرحية، أحسنتي في السؤال، في الواقع كل مسرحية ظروفها، شروطها، سياقها، هذا هو الذي.
نعم طبعا أستاذ عبد الكريم، أنت كتبت وأخرجت عشرات المسرحيات والتي ترجمت إلى لغات عديدة، سواء الفرنسية، الإنجليزية أو الإسبانية أو غيرها. سأعود بك إلى ربيع العام 1976، تتذكر هذا التاريخ جيدا، حينها جاء البيان الأول للاحتفالية. كيف جاء هذا البيان؟ كيف كانت ولادته؟
في الواقع إنه لابد أن نؤمن بأن أي شيء يأتي يأتي في سياقه، يأتي وفق شروطه وحيتياته. أنا في البحث التخرج من الكلية، كانت سنة الأولى في فأس التي يعتمد نظام كتابة البحث المونوغرافيا. في تلك السنة ربما كنت الوحيد الذي كتب في المسرح، وكان الموضوع هو نحو تأصيل المسرح العربي، بما يدل على أنني كنت أبحث عن هذه الاحتفالية في ذلك الوقت سنة 70-71. وكان البحث تحت إشراف الأستاذ دكتور حسن المنيعي رحمه الله،
رحمة الله عليه.
وبعد ذلك مارست المسرح، وإلى جانب الممارسة كنت أكتب النقد، دراسة النقدية والأبحاث النقدية، وكتبت للمؤتمر اتحاد كتاب العرب والأدباء العرب في طرابلس بحثا بعنوان المسرح العربي يبحث عن المسرح العربي. بعد ذلك كتبت بحثا لمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بحثا بعنوان نحو تعريب المسرح
العربي
مما يدل على أنني كنت دائما مهووسا وباحثا عن مسرح يشبهنا ويشبه ثقافتنا
والواقع أنه أو هذا ما ثبت لاحقا أن ما كنت تبحث عنه كان يبحث عنك أيضا.
طبيعي لأنه هذه كلمة يقولها
جلال الدين الرومي.
جلال الدين الرومي ما نبحث عنه
يبحث عنا.
ففي الواقع عادة أن ما نبحث عنه غير كان خربق وراه موجود وقريب منا. والمسرح المغربي واش مشيت لألمانيا باش تاخذ تعلم المسرح المغربي. ولذلك الطيب صديقي عندما كان تلميذا لجون فيلار في فرنسا وأخذ عنه المسرح في نهاية التدريب قال له لقد أخذت التقنيات فاذهب إلى شعبك لتتعلم المسرح. وجاء ودرس الحلقة سيدي الكتفي والبساط وسلطان الطلبة وقدم مسرحية سلطان الطلبة ودرس الملحون أيضا.
نعم.
وقدم مسرحية النور والديجور
وكان معه الحسين تلالي في
تماما وكل الناس وعبد السلام الشريبي الذي كتب صديق الدر العالمي من خلال قصته مع الدار التي نهبت منه. شاد داري فحماكم أهل الكريم عاري عليكم يا أهل الناس. الإنسان يكون لديك كل هذا البجاج
هذا الرصيد
الغني في القصة في الحكاية في الأمثل. ربما غير خذوا غير مثل شعبي يمكن لك تخرج منه مسرحية بالعرب. كيقول لك عادة حليمة لعادتها القديمة. شكون هي حليمة؟ أعطاك بيرسوناج. أو في المثل المغربي كيقول لك منديل صفية جيت نمسح فيه مسح فيها. صفية عندها واحد المنديل وسخ ممكن وافق شن طبقة.
نعم.
يعني واحد ثنائي
يمكن أن تتصرف في وصفه يعطيكو. وفي
تماما.
نعم.
حذاء والتنبوري مجالات غريبة وعجيبة. صحيح. وفيها سحر. وماذا نقول عن ألف ليلة وليلة؟ هي ديوان كامل للحك وللغرائب وللعجائب. سينما العالمية سينما الهوليودية. ألم تستفيد من شهرزاد وعلي بابا والأربعين حرامي ومصباح على الدين والبساط الريح الطائر والعنقاء وكل هذا انتبهت إليه وجدت أنه يشكل رصيدا غنيا للحكي. وشهرزاد لماذا كانت تحكي حتى لا تموت
حتى تعيش.
ولذلك أنا دائما كنت أقول لولا المسرح أمام فضاعة العالم وفضاعة الواقع ورتابة الواقع لكنت بين شيئين إما الجنون أو الانتحار.
لا قدر الله. شكرا للمسرح. طبعا أنت أيضا تقول أستاذ عبد الكريم إن المسرح تهذيب وثقافة
تمام.
وتربية وعلاج.
تمام كيف لا. فقالها أرسطو صاحب الكاتارسيس التطهير بحال الحمام تدخل وسخا وتخرج متطهرا وأقل كتافة وأقل وزنا وخفيفا. وبذلك المسرحية ينبغي أن ندخلها وأن نخرج وقد أضفنا شيئا معلومات جديدة إحساسية جديدة وأن نزداد جماليا.
نعم. طيب بالحديث عن الاحتفالية دائما أستاذ عبد الكريم وأنت الذي تقول إن الإنسان احتفالي بطبعه.
تمام.
لنشرح الاحتفالية ما هي؟ هل هي إحساس؟ هل هي حالة وجودية؟ أم هل هي مظاهر؟
في الواقع المظاهر هي القشور. هي الأشياء الخارجية. ومع الأسف أن بعض النقاد اعتبروا بأن الاحتفالية هي المزامير هي الطبول هي الضجيج في حين أنه يمكن أن تحتفل بأن توقد الشمعة أن تهدي زوجتك مثلا وردة وأن تحتفل رمزيا. لذلك قلت بأنه هو إحساس وحالة وجودية في الأصل تبحث لها عن مفردات حسية. أنا فرحان باش غادي نعبر باش غادي يعرف الناس المرأة الزغرد وهذاك الطبال ينقر الطبل. ولذلك الأساسي هو هذه الحالة الوجدانية العميقة التي لا نراها ولكن كل واحد يترجمها
بطريقته
الخاصة. ولذلك الاحتفال هو حالة عامة ولكن تعبير عنها المغاربة كيقول كلها وعزاب لادو كلها وعرس بلاده تماما. واش العرس طنجة ولا تطوان، هو نفسه في مراكش. ولذلك أنا آمنت بأن الاحتفالية هي مسرح أنتروبولوجي يبحث في ثقافات الشعوب. أنت المراكشي نلقى في مسرحيته النكتة المراكشية ولا الدقة المراكشية ولا حتى دوك التوابل، توابل المراكشية،
الخفة المراكشية
تماما. تلقى مسرحية ديال مسرحنا ينبغي أن يكون مثل طبخنا في توابل، إما في حر أو حلو أو حامض، في حين أن بعض شي طبخ مثلا اللي كتلقاه
بدون طعم،
بدون طعم، ولكن كتلقى الزلافة الصحن مزوق ومسوق، ديكور يخاطب العين، في حين أننا في مسرحنا نخاطب جميع الحواس. ولهذا العرب سموا الأدب من المأدوبة. فيها المأدوبة هي الزردة، فلما تدعو الناس إلى المأدوبة هذه تقدم لهم طواجن شي لي ساندويتش. فلهذا الآن في المغرب أو في العالم العربي نجد أنفسنا أمام مسرحيات هي مجرد سكيتشات أو مجرد ساندويتشات، أو كتلقى مسرحية ثقيلة، قصيدة الحوليات والمعلقات. هل لدينا معلقات في المسرح؟ الآن الكل ينحو نحو السهولة والسرعة ويبدأ وينتهي بسرعة كأنه ماسك جمرة يريد أن يتخلص منها.
لكن ما السبب في ذلك أستاذ عبد الكريم؟ طبعا يوجد اليوم مسرحيون درسوا وتكونوا على يد أساتذة أجلاء، طبعا ربما هؤلاء الأساتذة في بداية المسرح المغربي تمام. لم يكن متاحا لهم مثلا التكوين
تماما،
لكن هذا الجيل ما الذي ينقصه برأيك؟ لماذا لا تراه كما تريد؟
تماما. فأنا شخصيا أؤمن بأنه إن لم يكن لك أستاذ فكن أنت أستاذ نفسك. هؤلاء الذين سبقونا لم تكن هناك لا جامعة ولا معهد للمسرح، ولكن أحبوا المسرح وكونوا أنفسهم. أحمد طيب العلش كان نجارا وكان مصورا وكان خضارا، ولكنه درس وعلم نفسه بنفسه واستطاع أن يكون أستاذ نفسه. ولهذا احتفل بالنسبة لجميع العلوم أو جميع الفنون، هناك من يدخل الجامعة ويخرج منها ويعتقد أنه أخذ العلم كله. كان شي حاجة كتسمى التكوين المستمر والعلوم المستمرة، وكل الأشياء تتغير، وينبغي أن يكون العالم والكاتب والمثقف دائما في الواجهة وأن يعرف ماذا يحدث عنده وعند الآخرين. ولهذا هناك من يعتقد بأنه صافي انتهى، وأن التعليم هو التعليم في المدرسة وخارج المدرسة لا علم له وجود. وهذا في الواقع ما نحتاج إليه، أن نعرف بأن المسرح هو عالم غير محدود.
صحيح.
ولذلك أنا قلت في أحد البيانات احتفالية بلا ضفاف واحتفاليون بلا حدود، بحل البحر.
نعم، احتفالية بلا حدود وتعييد بلا حدود.
أستاذ
عبد الكريم، كيف ترى المسرح المغربي اليوم عندما تشاهد المسرحيات التي تقدم، عندما ترى أداء الفنانين المسرحيين؟
فأنا أميز بين شيئين، بين الأداء وبين الإبداع. مثلا في الأغنية العربية أو الأغنية المغربية مثلا، لدينا كم هائل من الأصوات المغربية الجميلة التي تؤدي ألحان الصنباطي ومحمد عبد الوهاب، ولكن هل لدينا محمد عبد الوهاب؟ فممثلون يؤدون مسرحية بريشت وشكسبير وموليار، ولكن أين هو موليار في المغرب؟ في العلج رحمه الله، فلماذا لا نهتم به؟ لذلك الخطير هو أن تبدع، أن تؤدي، الكل يؤدي. ولدينا ممثلات رائعات بكل تأكيد، لدينا ممثلون كبار، فصديقي مثل مع مصطفى العقاد في الرسالة، الجندي رحمه الله كان قمة في الرسالة، أيضا في المسلسلات السورية الكبيرة أيضا، وقدم أدوارا كبيرة جدا. ولهذا ينبغي أن نفكر في الإبداع، أن نكتب أولا، أن نفكر، أن نعطي الناس خطابا ما. ف ولذلك أقول دائما بأنه أن أهتم بالجانب الجمالي فقط على حساب الجانب الفكري هذا شيء غير مستحب. بحال شي واحد يعطيك واحد الرسالة ظرف جميل بألوان زاهية ربما معطر ولكن ظرف فارغ. بعض المرات مسلسلات وأعمال تلفزيونية وماذا بعد؟ شنو بغيت تقول؟ خص تعرفوا على الأقل يكون هناك مضمون أو بدون مضمون فلا معنى للإبداع أو ما يمكن أن نسمي بالإبداع.
تماما أستاذ عبد الكريم برشيد، هناك أمر لابد أن نتحدث عنه وهو المجلات الثقافية التي تهتم بالمسرح وأيضا النشرات، بما أنه لك باع طويل لا. في هذا الباب أستاذ عبد الكريم، أنت كنت من المؤسسين لمجلة الثقافة الجديدة، أيضا رئيس تحرير ربيع المسرح العربي والموسم ودفاتر مسرحية ومقامات، وكتبت سوق الكلام هذا العمود الذي كان شهيرا في الميثاق الوطني ومقامات اليوم في جريدة مغرب اليوم. أين هذه الأعمدة اليوم التي تتحدث عن المسرح رغم أنك تكتب بشكل منتظم؟ وأين مكان المسرح في هذه المجلات والدوريات؟
في الواقع لأن الآن في المغرب لم يعد لنا شيء يسمى مجلة المسرح، كانت لدينا تجربة سميناها مجلة التأسيس دفاتر مسرحية في أواسط الثمانينات، كان فيها عدد واحد فقط، كان
صدرت في مكناس
تماما. كانت هناك مجلة في مراكش وفي أصيلة، وكان تجارب قليلة أفضل بضاء كذلك، وكان لوزارة الثقافة مجلة الفنون، وكانت تقدم ملفات مرة عن المسرح مرة عن الفنون التشكيلية. الآن في الواقع أصبح النقاش حول المسرح مرتبط إما بندوات، ولا نعرف بعد ذلك ندوات شفاهية لا تعتمد على التوثيق، مهرجانات فيها ندوات تسمى فكرية حول مواضيع ربما بعض الأحيان تكون مواضيع عامة المسرح وكذا وآفاق المسرح ولهذا أنا شخصيا الآن لم أعد أكتب في المجلات، واخترت أن أنشر
عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،
ومن شاء فلينشره وله كامل الصلاحية في ذلك. وأنا أفكر في المسرح ومهموم بالمسرح، ولا أنتظر حتى تخرج المجلة أو تخرج النشرية حتى يمر الوقت. الآن ما نفكر فيه ينبغي أن نقوله، ولذلك فعندما أحضر كما حضرت في مراكش في ندوة أو في مهرجان تطوان أو ذلك فأكتب كما كتبت عن مراكش وعن الجديدة والعمل الثقافي فيها، وهذا أدعو الجميع إلى أن ينخرط في المسألة المسرحية وأن يفكر بصوت مرتفع.
طبعا انشغالك بالمسرح ظاهر في كل أعمالك أستاذ عبد الكريم، ليس فقط في مقالاتك التي تنشرها بشكل منتظم، ولكن أيضا في أعمالك الإبداعية وأيضا كتاباتك النقدية بشكل خاص. أنشطتك ما شاء الله أستاذ عبد الكريم متعددة ومكثفة، كيف تنظم وقتك؟
في الواقع أنا أكتب في كل وقت، عندما أكون في المقهى أكتب، فقط في الليل ما عادت الصحة تساعد، لأنه عندما أكتب بانفعال وذلك يطرد النوم من عيني، فأكتب في الصباح، أكتب بعد الظهر بعد الغداء، أخذ قيلولة قصيرة وأبقى حتى 8:30 بعد نشرة الأخبار، هذا هو الوقت. أما في سالي في العصر والأوان فكنت أكتب بالليل وبالنهار، وأتذكر بأني بدأت كتابة مسرحية عطيل والخيل والبارود، كنت في الرباط ودخلت الحديقة، جاءتني أفكار ومعي القلم ولكن الأوراق لم تكن معي، فأخذت أبحث عن بكية سجائر
ودون
فيها. ولذلك فعندما تكون ممتلئا بالأفكار وبالحالات لابد أن يتبع هذا ما يسميه الفارابي بالفيض.
نعم،
حاجة اللي كتعمر كتفيض.
سنختم أستاذ عبد الكريم بأسئلة سريعة. أولا، ما الكتاب الذي أثر فيك عندما قرأته كان بالنسبة لك نقطة تحول في قراءاتك؟
فيمكن أعتبر نبوغ المغربي سيد عبد الله قنون. هذا
كان كذلك.
لا أنسى على مستوى المشرق كنت أقرأ للعقاد، كنت محبا للعقاد، وابن الرومي هو من حببني في ابن الرومي هو العقاد. العقاد درس شخصية ابن الرومي ووجد أنه لا أحد كتب عنه، ولكن استطاع أن يكتب عن ابن الرومي من خلال شعره، وسمى كتابه ابن الرومي حياته من شعره. ورجل يصف نفسه، يصف جيرانه، وأنا أخذت هذه الشخصيات من عيسى البخيل، ويتحدث عن وحيد المغنية التي يرتيها، ولذلك أنا أعجب ومعجب بشعره. فلما يتحدث عن هذه المغنية تغني كأنها لا تغني، من سكون الأوتار وهي تجيد، فلا تراها تجحض عين لك منها ولا يدر وريد. ما كتغني ما كتغني ما تخرجش عينها والوريد يلها ما كيخرج، وتغني كأنها لا تغني. هذه بحالك على فيروز أو نجاة صغيرة،
كما لو أنها لا تبذل أي جهد.
تماما.
نعم. طيب، الشخصية التي أثرت في حياتك بشكل كبير؟
الوالد رحمه الله. الوالد، تعرفين أن الوالد مات سنة 1960، والوالدة رحمه الله ماتت من 3 سنوات، لأنها تزوجها وهي صبية، وأنا كنت أعتبرها أختا، وكنت أقول دائما لأنها لم تعطينا أختا فاعتبرتها أما وأختا في نفس الوقت،
رحمة الله عليهما. أستاذ عبد الكريم، كتبت أيضا عن المسرح تحت عنوان الرحلة البرشيدية، وهي سيرة افتراضية، وكتبت عن سيرتك كذلك في كتب أخرى.
فهي سيرة افتراضية، حلي حلم ودخلت إلى عالم أبحث عن المدينة الفاضلة، ولكن في الواقع وجدت نفس ما أبحث عنه هو الموجود، ولكن موجود في هذه السيرة الذاتية. لقيت التاريخ وحددت التاريخ، وجدت الاحتفالي، وجدت الممثلة والممثل، ووجدت هناك فصل عن الساعة وعن الرسالة والرسول، ساعي البريد الذي يأتي الناس من غير أن يفهموه.
نعم.
أنا كتبت كتاب الأول كان غابة الإشارات، كان عبارة عن حياتي في مدينة بركان. كتبت أنا الذي رأيت، هي سيرة ذاتية. حكيت السيرة ذاتية في كتاب عبد الكريم برشيد والبوح الاحتفالي، مع هذه كتبها السي اسلام اليحيابي. كتبت في جريدة العالم سنة 74 أو 75 بدأت هذا البحث عن الذات، ومقالة تلك المقالة وكتبت عنها بعد ذلك بالتطويل، ولكن لحد الآن لم أقم بنشر ذلك الكتاب. ولهذا ف إذا كتب الله العمر سأعود وأحكي ما لم أحكيه
إن شاء الله. ونحن في انتظار ذلك، ونتمنى أن يكتب الله العمر وأن تسعفك الصحة ونراه قريبا. سعدت جدا بهذا اللقاء الأستاذ عبد الكريم برشيد، وأشكرك على هذا البوح الاحتفالي.
تمام. وأنا الذي أشكرك وأقدر فيك وأحترم فيك ثقافتك الجميلة والرائعة، وأسئلتك التي هي أسئلة الثقافة المغربية وأسئلة الثقافة العربية، بل وأسئلة الثقافة الكونية. حفظك الله.
شكرا جزيلا
وموفقة دائما إن شاء الله فيك. وشكرا لميديان الإذاعة الجميلة.
شكرا لك أستاذ عبد الكريم برشيد. شكرا لكم مستمعينا، نلتقي الأسبوع المقبل في سيرة.